السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروسنا أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم دائما وأبدا في ديننا، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي بارك الله فيكم أن أعرج في هذا الدرس على كلمة بشأن العالم الفاضل الراحل بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنار له قبره وأفسح له فيه وجعل خاتمتنا وإياكم جميعا إلى الفردوس، اللهم آمين. فأقول بالله تعالى التوفيق، لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أعيد الحديث ثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا وضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأن يثبت الجهل وأن يشرب الخمر الحديث. فمن أشراط الساعة قلة العلم وارتفاعه كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قبض العلماء فذاك شرط من أشراط الساعة وعلم من علاماتها، كما أفاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقام هنا مقام تذكير بالشيخ رحمه الله تعالى ومناقبه، قدر ما هو مقام تذكير بمؤلفاته النافعة التي تركها للمسلمين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولقد قال صلى الله عليه وسلم كذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فأقول بالله تعالى التوفيق، ليس المقام مقام حديث عن المناصب التي ترقاها الشيخ رحمه الله تعالى، فتلك دنيا وستزول، وإن كان قد ترقى مناصبا نحسبه فيها كان قواما بالحق قواما بالقسط، ويكفي منها إمامته للحرم المدني سنوات، فتلك منقبة كبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: بلغوا عني ولو آية. فكم من آية بلغها هذا العالم الفاضل من على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكم أما الناس في صلوات هنالك رحمه الله تعالى، فضلا عن نصيب آتاه الله إياه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد كان الرجل رحمه الله تعالى رئيسا للمجمع الفقهي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته يوم القيامة مع العلماء والفقهاء الذين يبتغون بذلك وجه ربهم سبحانه وتعالى، فضلا عن عمله بالقضاء. ولقد قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. فنسأل الله أن يجعل للشيخ رحمه الله تعالى نصيبا من كل ذلك. وليس المقام كما سمعتم مقام ثناء وإفراط في الثناء، بل القصد من هذا المقام ومن هذه التذكرة التذكير بأعمال الشيخ التي لا زالت قائمة بين أيدينا، والتي ننصح بقراءتها وبالاطلاع عليها. فلهذا العالم الراحل كتب قيمة طيبة نافعة كلها، ولله الحمد، تنم عن غيرته على دينه، وعن دفاعه الدؤوب عن الإسلام والمسلمين، وعن دفاعه الدؤوب عن كتاب الله عز وجل، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن دفاعه الدؤوب عن معتقدات أهل السنة والجماعة. كانت كتبه ولا تزال قائمة بين أيدينا ولله الحمد، يستفيد منها العالم كما يستفيد منها العامي، كما يستفيد منها مريد التعلم. فله ولله الحمد كتب نافعة جدا في هذا الصدد، ونوي على بعضها لعل الله سبحانه وتعالى يقيض لها من ينشرها باتساع، إذ نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنشر مثلها. فكما أسلفت كتب نافعة قيمة، نسأل الله أن يكافئه عليها خير مكافأة، وأن يثيبه عليها خير إثابة. من كتبه التي تنفع قاعدة عريضة من المسلمين كتاب حراسة الفضيلة، وهو كتاب يدافع فيه رحمه الله تعالى عن فضيلة الحجاب التي نال منها النائلون وشوهها أو كاد أن يشوهها المشوهون. فقام رحمه الله تعالى ذابا مدافعا عن هذه الفضيلة، فضيلة الحجاب، في كتاب قيم أسماه حراسة الفضيلة. بيّن فيه رحمه الله تعالى مكائد أعداء الإسلام والمسلمين للمرأة المسلمة، كي يخرجوها عن تحجبها، وكي يخرجوها عن تعففها، وكي يخرجوها من بيتها لتزاحم الرجال، ومن ثم ينتشر البغاء وينتشر الفساد وتنتشر أيضا الرذيلة. فقام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب القيم مدافعا عن المرأة المسلمة، وعن عفتها، وعن حجابها، وعن طهارتها، مبينا كذلك في هذا الكتاب سبيل المجرمين الذين أرادوا تدمير المرأة المسلمة، وأرادوا إفساد المرأة المسلمة، وأرادوا الذهاب بحياء المرأة المسلمة. فأورد في الكتاب أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دالة على الحجاب، كآية الحجاب المشهورة التي مطلعها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إلى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فقوله تعالى ذلكم، أي ذلكم السؤال من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم أيها الرجال إذا خاطبتم النساء، وأطهر كذلك لقلوب النساء. فبين هذا وجلاه أوضحه رحمه الله تعالى. وكذلك أورد في هذا الصدد قول الله تبارك وتعالى الذي تخرج به الآية من حيز الخصوص إلى التعميم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأوضح الآية واستفاض في ذكر معانيها رحمه الله تعالى. وكما أسلفت بيّن رحمه الله تعالى طرائق أهل الإجرام حتى نحذرها وحتى نتقيها، فمن ذلك تمييعهم لمسألة البغاء وتمييعهم لمسألة مقدمات البغاء كذلك. فذكر فيما ذكر رحمه الله تعالى أن أهل الظلم وأهل الفساد الذين يريدون زيوع الفاحشة وانتشارها في أوساط المؤمنين عمدوا إلى اصطلاحات في الشرع شديدة على فعلها وميعوها، كأن يصفوا مقدمات البغاء بالمعاكسات، فيقولون فلان يعاكس فلانة، مميعين لهذا الأمر ومخففين من شدة وطأته. وفي الحقيقة أن هذا من مقدمات البغاء التي ينبغي التحذير منها والتنفير عنها، ولكنهم يميعون الإصطلاح بقوله فلان يعاكس فلانة، أو الذي يرتكب الفاحشة والعياذ بالله يهونون من أمره ومن أمر من ارتكب معها الفاحشة بقولهم فلان أخطأ مع فلانة، مهونين تلك الجريمة النكراء التي عقوبتها في الدنيا للبكر الذي لم يتزوج 100 جلدة وتغريب عام، وعقوبتها لمن تزوج الرجم بالأحجار كما لا يخفى حتى يموت رجما بالأحجار. فيهونون من ذلك كله ويقولون مجرد فلان أخطأ مع فلانة. فنبه على مثل هذه الاصطلاحات التي ذاعت وانتشرت في الناس، وحذر من طرائق التغريب ومن طرائق المستشرقين التي تنبني في أسسها وفي جذورها على نزع الحجاب ونزع الفضيلة عن المسلمات. فجزاه الله خيرا على ما بين وعلى ما أوضح في كتابه، وقد ذكر فيما ذكر أن الاختلاط بين الجنسين محرم تحريما شديدا، فذكر ذلك وبين طرائق أهل الإجرام لإخراج المرأة للعمل كسكرتيرة حيث يخلو بها الرجال في غرف مغلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وذكر فيما ذكر عمل المرأة القبيح المتمثل في التمثيل والرقص، وهذا بلا شك محرم كما لا يخفى على من له أدنى عقل وأدنى معرفة بدينه، فضلا عن سائر الأعمال التي تستتبع اختلاطا بين الجنسين بين الرجال وبين النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأيضا ذكر في هذا الكتاب القيم الذي أنصح المسلمين والمسلمات باقتنائه، ذكر ما فعله فريق من أهل الزيغ والضلال الذين أذاعوا الرذيلة ونشروها في بلاد المسلمين خاصة في مصر، نسأل الله أن يحفظها وأن يردها وأهلها إلى دينهم ردا جميلا. فذكر أمورا في الحقيقة ينبغي أن يطلع عليها المطلعون، وذكر قصة نزع الحجاب وكيف كان في مصر، ولما رجع بعض من أرسلوا إلى بلاد الكفر رجعوا من بلاد الكفر وبثوا ها هنا رذيلة كشف الحجاب وأساءوا إلى أنفسهم فضلا عن إساءتهم لدينهم، فضلا عن إساءتهم الشديدة لمجتمعاتهم. فذكر تأريخ هذه الرذيلة وكيف انتشرت في بلاد مصر التي كانت ولله الحمد في حفظ وأمان من هذه الرذائل. فأنصح باقتناء هذا الكتاب القيم الذي هو حراسة الفضيلة، فقد أفاد فيه وأجاد هذا الشيخ رحمه الله تعالى، وبين أن الشعار الذي كانوا ينطلقون منه شعار التسوية بين الرجل والمرأة شعار باطل ابتداء، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجل وبين المرأة في كتابه الكريم، ثم في جبلة المرأة اختلاف عن الرجل بلا شك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في النصوص وفي الأحكام بين المرأة والرجل من عدة وجوه. فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ذاكرا امرأة عمران لما وضعت مريم أنثى قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، كذا قالت امرأة عمران وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم الآية. فظهر التفريق جليا وهو لا يحتاج إلى ظهور. ولقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم وللرجال عليهن درجة، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. والنصوص في هذا كثيرة جدا، قال عليه الصلاة والسلام ما قد سمعتموه قبل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وقال الله في كتابه الكريم فلم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فنصوص الشريعة جاءت فيها فروق كثيرة بين الرجال وبين النساء كما سمعتم، وفي غير ما سمعتم نصوص كثيرة جدا أيضا. وفي التكاليف الشرعية تسقط فريضة كالجمعة أو التجمع فيها عن النساء كما هو معلوم بالإجماع، فالإجماع منعقد على أن المرأة لا تجب عليها أو لا يجب عليها شهود الجمعة، إنما تصلي ظهرا في بيتها، وإن صلت الجمعة مع المسلمين أجزاء ذلك عنها لكنها لا تجب عليهم. فاستفاض الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، في هذه الأمور التي ينادي بها أعداء الإسلام لصرف الناس عن دينهم ولصرف الناس عن كتاب ربهم عز وجل وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحذر تحذيرا شديدا من الذين وفدوا على المسلمين وأدخلوا في دين المسلمين ما ليس منهم، بل وحذر كذلك من طوائف تسمت بأسماء المسلمين وأفسدت في الأرض إفسادا شديدا. هذا ومن مؤلفات هذا العالم الراحل الفاضل رحمه الله تعالى، ولا زالت باقية ولله الحمد، ونسأل الله أن يبقيها وأن يحفظها، معجم طيب ونافع جدا، ويظهر فيه مدى غيرته على لغة العرب، تلك اللغة التي نزل بها القرآن والتي يجب أن نحييها، لا لأننا عرب بل لأن القرآن الكريم قد نزل بها. قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى بلسان عربي مبين، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فعمد الشيخ رحمه الله تعالى شيخ بكر حفظه الله تعالى إلى كتاب قيم جامع في هذا الباب اسمه معجم المناهي اللفظية، يحذر فيه من اللغات الدخيلة على المسلمين، وأيضا يحذر فيه من بعض الإصطلاحات التي درج عليها أهل البدع وأدخلوها في ديننا، ويحذر كذلك من إصطلاحات رددها المسلمون ترديدا ليس في محلها اللائق بها. فثم ألفاظ دخلت على لغة المسلمين ودخلت على المسلمين يرددونها وهم لا يعلمون وجهها، ككلمات اليوبيل الفضي أو اليوبيل الذهبي أو اليوبيل الماسي، وفي الأصل أنها اصطلاح يهودي دخيل على المسلمين، فكان كلما انقضى على اليهود 25 عاما على فعل معين أحيوه بذكر اليوبيل إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فألفاظ دخلت على المسلمين وليست هي في الأصل لا من لغتهم ولا من شريعتهم، فحذر الشيخ رحمه الله تعالى منها تحذيرا شديدا. وألفاظ أخر أكثر المسلمون من استعمالها واستعمالها في الحقيقة في غير محله، فإطلاقهم كلمة الست على المرأة لا يعلم له أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اطلعت عليه. وهنالك في هذا الكتاب معجم المناهي اللفظية أورد الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بقولهم ست النساء أو غير ذلك. فكلمة الست كاصطلاح يطلق على المرأة لم يكن معهودا ولا مشهورا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين فيما علمت، مع أنه قد تفشى وانتشر كما لا يخفى على كثير من الناس في هذه الأزمان، فيقولون ست فلانة ست فلانة، وأحيانا يسلكون سبيل الكفار وينسبون الست إلى زوجها بدلا من نسبتها إلى أبيها، كما يقول القائل صفية زغلول تلك المرأة التي نشرت فوضى ونشرت رزيلة السفور في مصر، هي وزوجها هذه المرأة يقولون عنها الست فلانة هارم، ينسبونها إلى زوجها، ورب العزة يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلا يصح أبدا أن تنسب المرأة إلى زوجها فلانة فلان، إنما تنسب لأبيها فلانة بنت فلان، كما نقول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نقل أبدا ولم نسمع أبدا أنهم يقولون فاطمة علي، ينسبونها إلى علي بن أبي طالب، ولا يقولون عائشة محمد أبدا، إنما يقولون عن عائشة بنت أبي بكر، ويقولون عن أسماء بنت أبي بكر، لم يقولوا أسماء الزبير ولا عائشة محمد صلى الله على نبينا وسلم ولا فاطمة ولا فاطمة علي ولا غير ذلك، إنما تنسب المرأة إلى أبيها، تلك سنتنا كمسلمين. أما نسبتها إلى زوجها فذاك دأب أهل الكفر، ليس من دأب المسلمين وليس من عادة المسلمين. في كتاب ربنا ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها، وهكذا، والأدلة على ذلك لا تكاد تحصل. فذكرت هذه الهالكة صفية التي نسبوها إلى صفية زغلول، نسبوها إلى زوجها، ذكرتها لأن الرجل العالم الشيخ بكر حفظه رحمه الله تعالى ذكر عنها أمورا لا تليق أبدا بمسلمة، بل هي عياذا بالله سائرة على مسيرات أهل التشريق وأهل التغريب. فلما رجع زوجها من بريطانيا الذي هو الهالك سعد زغلول، رجع إلى مصر وصنع له سرادقان هنالك، سرادق للنساء وسرادق للرجال، فاستقبلته الموسومة بهدى شعراوي من سرادق النساء وعليها الحجاب، فتقدم بيده ونزع الحجاب من وجهها، فنزعت النسوة الحجب من على الوجوه، وسنت بذلك سنن سيئة على يد هؤلاء في ميدان أسموه ميدان التحرير، أي أن المرأة تحررت فيه من الحجاب. وقامت أيضا زوجته الأخرى في مقام آخر بنزع الحجاب، ونزع من بجوارها حجبهم، ونزعت من ثم عنهن الفضيلة لا عن غيرهن من الصالحات المؤمنات. فأقول بالله تعالى التوفيق، جدير بنا أن نستبين ذلك، لأن المسألة ليست مسألة خلاف في كشف الوجه وتغطية الوجه قدر ما هي مسألة خروج بالنساء عن الفضيلة وعن العفة وعن الطهارة، والزج بهن في أوساط الشر والفساد، وإزالة الاحتشام المفترض بين الرجال وبين النساء. ومن ثم إذاعة الفوضى ونشر الرذيلة بين الرجال وبين النساء على السواء، كما يحدث الآن في أجهزة إعلام تفسد الأخلاق وتدمر الأخلاق، إذ يأتون براقص وراقصة أمام الناس ولا حياء ولا خجل، لا من الله عز وجل ولا من ملائكة الله ولا من عباد الله الصالحين، يأتون برجل يتراقص مع امرأة وامرأة هي الأخرى كشفت عن جسمها أو جل جسمها تتراقص، نشرا للفاحشة، نشرا للرذيلة، تهيجا للكامن ولا نكير، بل وأصبح الذي ينكر مثل ذلك هو المستنكر، كما في الأثر بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. فالشيخ رحمه الله تعالى نبه على ذلك تنبيها حسنا في كتبه، لمن أراد مزيدا من الاطلاع على هذه الكتب التي تنشر الخير، حتى إنه في باب الأسماء نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة ألف مؤلفا في الأسماء وما الجائز من الأسماء وما الذي ينبغي أن يهجر من الأسماء، حتى يحذر المسلمون طرائق أهل الكفر وطرائق أهل الإجرام في المسميات، وكذلك حتى يحذر المسلمون طرائق الفساق في انتقاء الأسماء. في أحيانا تأتي ممثلة فاتنة مفتنة على أجهزة التلفزيونات وعلى شاشات العرض تتراقص وترتكب المحرمات وترتكب الموبقات وتنشر الرذيلة، فيعجب بها شخص من المسلمين أو تعجب بها مسلمة من المسلمين وتسمي ابنتها باسم تلك الفاتنة التي فتنت أمما عياذا بالله من الفتن. والمعهود أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم. قال المغيرة بن شعبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لرسول الله سؤالا وجه إليه من نصارى نجران، كيف يقال في كتابكم يا أخت هارون بشأن مريم عليه السلام، فمريم أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخ لهارون وابن لعمران، كيف وبين مريم وموسى عليهما السلام زمن طويل، فكيف يتأتى ما ذكر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما حاصله، إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فسنتنا أننا نسير في أسمائنا، نختار أسماء أهل الفضل وأهل الصلاح الذين سبقونا من الأنبياء والصالحين والصحابة والتابعين الكرام، وكذلك الأسماء ذات المدلولات الطيبة. أما الأسماء التي استحدثت في أوساط المسلمين كتسميتهم البنت بفاتن، تلك التي تفتن الآخرين وتصرفهم عن الدين، فهذا بلا شك اسم مكروه كرهه كثير من العلماء، أو الذي يسمي ابنته بناهد، وأنتم تعرفون النواهد وما شأن النواهد، وكذلك أسماء كثيرة على هذا الغرار، كمن تتسمى بهيام أو تسمي ابنتها بهيام، ذلك الاسم الذي هو في الأصل داء يعتري الإبل، داء يعتري الإبل فيحملها على الشرب الكثير المتتابع، كما قال ربنا في كتابه الكريم فشاربون شرب الهين، فالإبل العطاش الشديدة شديدة الشرب أو كثيرة الشرب للداء الذي أصابها من جرب ونحوه. وهكذا سائر الأسماء التي تكره كسهام وغير ذلك من هذه الأسماء. فجزاه الله خيرا الشيخ رحمه الله تعالى ألف مصنفا طيبا في الأسماء التي ينبغي أن نسمي بها أبناءنا وأن نسمي بها البنات كذلك، وهو مصنف على صغره لكنه نافع وينم عن دين الرجل، حبه لدينه وغيرته على دينه. فأنصح المسلمين باقتنائه، وأنصح المسلمين دائما وأبدا بالتأسي بمن كانوا قبلنا، إذ الله أمرنا بذلك. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجدير بنا بارك الله فيكم أن نستقي علمنا دائما من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نستقي أبدا سنتنا من الهالك قاسم أمين، ولا من الهالك طه حسين، ولا من الهالك رفاع الطهطاوي، ولا من غير هؤلاء الهلكة الذين نشروا في أوساط المسلمين أمورا لا حصر لها، تخالف ما في كتاب ربنا وتخالف ما في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جدير بنا دائما وأبدا أن نلجأ إلى كتاب الله، فهو الحكم على الأشياء والحكم على الأشخاص والحكم على الأحداث، ولا نغتر أبدا بمن تثني عليهم الصحف ومن تثني عليهم الجرائد، إنما نزن أعمال الرجل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ما صحح في كتاب الله وفي سنة رسول الله، والباطل ما أبطله الله وما أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهذا المعجم الطيب النافع، معجم المناهي اللفظية الذي صنفه الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ينبغي أن يقتنى، لأن هناك ألفاظ تشيع في أوساط الناس أحيانا منها ألفاظ تخالف المعتقد، كالذي يشيع في بعض البلاد في وفي بعض القرى من قول القائل إذا أمطرت السماء عالية بمخ خلي الدنيا ترخ، فيعتقدون اعتقادا مستنبطا من فرقة ضالة من فرق الشيعة، حاصله أن عليا لا يزال في السماء في السحاب، هو الذي يأمر المطر فينزل، هو الذي يأمر المطر فينكف. وهذا بلا شك خلاف لأصل معتقدنا، فأصول المعتقدات أن الذي ينزل الغيث هو الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فجدير بنا بارك الله فيكم دائما وأبدا أن نلجأ إلى كتاب الله وسنة رسول الله في كل شؤوننا وفي كل أمورنا، ونسأل الله أن نلقاه سبحانه وتعالى على هذا المعتقد، معتقد العمل بكتاب الله ورضا به، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما هذا الحيود عن الكتاب والسنة الذي تظهر آثاره ومعالمه في أجهزة أعلام تبث الرذيلة وتسير الكامنة في النفوس، وتظهر آثاره أيضا على محلات تسمت بأسماء كفرية أو أسماء أعجمية أو أسماء ليست بعربية كما هو الشائع، وأصبح الكل يتفنن في اسم قدم لنا من الإنجليز أو من الأمريكان أو من الفرنسيين أو غير هؤلاء، كل هذا ينم عن ضعف إيمان وقلة علم بالشريعة الغراء وقلة علم بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قد حسن البعض حديثا من تشبه بقوم فهو منهم، فنهينا عن التشبه بالكفار، فلنا سمتنا ولنا دلنا، قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. من مصنفات الشيخ بكر رحمه الله تعالى، كان رجلا عاقلا رزينا، فالذي جمعني به في حياتي قط مجلس واحد إما يقارب 25 عاما في زيارة له في بيته، وكان بعض إخواني نقل لي ملاحظة وأوصوني بإبلاغه إياها، ألا وهي أن الأسلوب أسلوبه في الكتابات عال بعض الشيء، وكانوا يريدون أن ينزل بأسلوبه حتى يفهم الأسلوب كثير من العوام. فلما خاطبته بذلك ذكرني بقول الله تبارك وتعالى: وقد خلقكم أطوارا، وأوجز جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. والذي كان عليه هو الذي ننادي به الآن، فالحمد لله الناس في بلادنا عرب ويفهمون لغة العرب. وقد ذكرني الأخ الشيخ الكريم فتحي جمعة حفظه الله تعالى في مجلس من المجالس والناس يتذاكرون لغة العرب وأنها ثقيلة، فقال حفظه الله تعالى عن الشيخ فتحي جمعة: إن الذي يقرأ نشرة الأخبار على الناس يقرأها باللغة العربية، ومع ذلك كل المستمعين ولله الحمد، أو على الأقل جل المستمعين ولله الحمد، يفهمون نشرة الأخبار فهما جيدا، مع أن الذي يلقيها باللغة العربية. فأرجع فأقول إن كتاب معجم المناهي اللفظية كتاب نافع، فقد تناول الألفاظ الدخيلة على لغة العرب وبين كونها دخيلة، وأيضا تناول الألفاظ التي تستعمل في غير محلها، فهنالك ألفاظ كثيرة تستعمل في غير محلها درج عليها الناس، بل درج عليها أحيانا بعض أهل الفضل، كاصطلاح مثلا على سبيل المثال اصطلاح العارف بالله. اصطلاح العارف بالله هذا إذا بحثنا عنه في كتاب الله ما نرى اصطلاحا اسمه العارف بالله، إذا بحثنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدنا فيها اصطلاحا اسمه العارف بالله. ولفت نظري إلى هذه الجزئية ما كتبه العلامة القرطبي رحمه الله تعالى، أو عفوا أعتذر عن كلمة العلامة لأنها من الكلمات التي انتقدها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية، إذ الذي وصف بأنه علام الغيوب هو الله سبحانه وتعالى، فكان من انتقاد الشيخ أو كان من توجيه الشيخ رحمه الله في كتابه معجم المناهي اللفظية أن كلمة العلامة لا ينبغي أن تقال، فلم تعد على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في كتاب الله علام الغيوب. وصحيح أن علام الغيوب استأثر بعلم الغيوب سبحانه وتعالى، لكن الكلام أيضا في كلمة علام على صيغة المبالغة لم تتفشى، فلم يقل عن ابن عباس مع أنه حبر هذه الأمة العلامة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أرجع فأقول لفت نظري قول القرطبي رحمه الله تعالى، ذلكم الإمام المفسر صاحب تفسير القرطبي، ويتكلم في تفسيري على ما أذكر قول الله قول الشيطان، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. فتكلم بكلمة سريعة حاصلها أن الشيطان أعرف بالله في هذا الباب من بعض المعتزلة، فالمعتزلة يقولون إن الله لا يغوي أحدا ولا يضل أحدا، والشيطان قال: ربي بما أغويتني، والله سبحانه وتعالى قال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وفي الحديث: من يضلل الله فلا هادي له، وفي الآية الكريمة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الآيات. فالإضلال كله مقدر بتقدير الله سبحانه، كما أن الهداية مقدرة، ولذلك نحن في صلاتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ونقول في دعائنا أو في خطبتنا للجمعة: من يضلل الله فلا هادي له، ما بل وفي كتاب الله ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فالحاصل أن القرطبي أشار إلى شيء، إلى أن الشيطان أفقه من المعتزلة لما قالوا إن الله لا يضل أحدا، فقال الشيطان ربي بما أغويتني. فكلمة العارف بالله، ليس كل عارف بالله عالم، وليس كل عارف بالله عامل بما عرف. فهناك عارف بالله ولكنه لا يعمل بما علم وعرف. فاصطلاح العارف بالله لما أصبح الآن شعارا يطلق على المتصوفة، يطلق على المقبورين الذين يعبدون من دون الله عز وجل، ينبغي أن يتقى. وقد ورد في بعض مقولات علمائنا كابن القيم رحمه الله، ولكنه انتقد من غيره في هذا الاصطلاح، فما ينبغي أن نتوسع في اصطلاحات إلا اصطلاحات كانت في كتاب الله، في سنة رسول الله، ودرج عليها الصحب والتابعيون رحمهم الله، أو أجمعت عليها وعلى صحتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شريطة ألا تخالف عقيدة ولا تخالف آية ولا تخالف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأرجع فأقول إن هذا المعجم معجم نافع، فشاعت حتى اصطلاحات في أوساط إخواننا كاصطلاح الصحوة الإسلامية، وكثير من المشايخ إذا ذكروا الآن ما المسلمين فيه من خير، ما الذي يعيشه المسلمون من خير في بعض البلاد وانتشار الدين وانتشار العلم، يصفون ذلك بالصحوة الإسلامية. وكان من المنتقد أيضا في كتاب معجم المناهي اللفظية الذي انتقده على قائلي اصطلاح الصحوة الإسلامية، فقد بين أصل مجيء هذه الكلمة وأصل استعمالها، وأنه لم يكن في زمن الصحب الكرام ولا الصحابة ولا التابعين، ثم إن منشأها من غير المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فأنصح إخواني باقتناء هذا السفر الطيب والمعجم النافع، معجم المناهي اللفظية لمؤلفه الراحل الشيخ بكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك له كتيب قيم في حكم التمثيل، تمثيل ذلكم التمثيل الذي ذاع وانتشر واشتهر في أوساطنا، واتسعت رقعته اتساعا أفسد على المسلمين أخلاقهم. فبين رحمه الله تعالى في كتيبه هذا حكم التمثيل، بين رحمه الله تعالى أصل هذا التمثيل وكيف كان، والأدلة على منعه من عدة وجوه. أولا، هو برمته دخيل على الإسلام والمسلمين، فلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يتقلد دور فرعون، وصحابي آخر يتقلد دور موسى عليه السلام، وتحدث مصارعات بين هذا وذاك، أو تحدث مجادلات، كل هذا دخيل على الإسلام وعلى المسلمين برمته. أما عن وجوه التفصيل، فيتضمن التمثيل كذبا لإضحاك الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له، على ما حسنه بعض أهل العلم من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده. فضلا عن أن التمثيل فيه كذب من نوع آخر، فينسبون إلى شخص أنه قال وما قال، مثلا إذا مثلوا تمثيلية فيها صلاح الدين الأيوبي ينسبون إليه أنه قال كذا وما قال كذا، أو أنه سكت عن كذا وما سكت عن كذا. ثم الذي يصنع في التمثيل من النيل من أهل الفضل والصلاح، ومن النيل من المبادئ الإسلامية السامية، من النيل من المبادئ الإسلامية السامية ومن السخرية من سنن المرسلين، كفيل بالحكم عليه بالبطلان. فكثيرا ما يسخر الممثلون من مبادئ فاضلة ومبادئ نبيلة، وكثيرا ما يسخر الممثلون من سنن للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ومحكمة، كثيرا ما يسخر الممثلون من ذلك، وهذا يرديهم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن أقوام قالوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وكانوا في غزوة من الغزوات، فقالوا عن النبي وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أوسعنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال الصحابي راوي الحديث: فلقد رأيت أحدهم، يعني أحد الذين سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، رأيت أحدهم يتعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي لا يلتفت إليه، والناقة تمشي وهو متعلق بها، والحصباء تضرب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا التمثيل يتضمن سخرية من الشرائع، يتضمن سخرية من الفضائل، ينشر الكامل، يشيع الفاحشة ويشيع الرذيلة. فكيف يأتي، كيف يسمح لفحل أن يحتضن امرأة أمام الناس، أمام كل الناس وأمام كل المشاهدين؟ ومن تلك التي يسمح لها أهلها إن كان عندهم ذرة من الفضل أو مسحة من العقل والدين أن يسمحوا لابنتهم أن يفعل بها هذا وأن تنشر الرذيلة على هذا المستوى القبيح المنحط الذي نشاهده في هذه الأزمان؟ فجدير بنا أن نعيد النظر فيما نصنع وفيما يصنع من حولنا، ونحكم على الأشياء بحكمها اللائق بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في التمثيل يتشبه رجل بامرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. في التمثيل تنتشر أخلاق رذيلة وافدة علينا من دول الكفر، ولعله لا يخفى عليكم مدى الإفساد الذي سببته مسرحية التي يطلق عليها مدرسة المشاغبين، وكيف ودمرت أخلاق الطلبة وأخلاق الطالبات، ونشرت بسببها رزايا عياذا بالله من الرزايا. فكيف يسمح لمثل هذه التمثيليات والمسرحيات والأفلام أن تنتشر؟ فتناول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله خيرا على ما قدم وبذل لنصرة دينه ولنصرة الإسلام والمسلمين، تناول أحكام التمثيل وتناول أصل التمثيل ومن أين جاءنا وكيف دخل إلى بلادنا وكيف خطط اليهود لإدخاله إلى بلاد المسلمين وكيف وسخر في التمثيل من الفضيلة وانتشرت بسبب التمثيل الرذيلة إلى غير ذلك. وأيضا فند شبه القائلين بجوازه كتلك الشبه التي لا يقبلها عقل مسلم ذي فطرة سليمة، فيستدل المشغبون على تجويز التمثيل بقول الله تعالى في شأن جبريل عليه السلام مع مريم: فتمثل لها بشرا سويا، فبشرا سويا، فيجوزون التمثيل بذلك. قد رد الشيخ على هذه الشبه ردا جيدا وجميلا ونافعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فليس الحديث عن الشيخ بكر رحمه الله ليس متعلقا بالمناصب التي تقلدها، فكم من متقلد لمنصب قد زال عن منصبه، وكما قال القائل: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، بل أحسن من ذلك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكذا قوله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليست العبرة بمنصب يتقلد، فكم من صاحب منصب تقلد منصبا وضاع بسبب منصبه وفتن بسبب منصبه، فتن بسبب منصبه إما لدنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، أو إلى شهرة يبتغيها، أو إلى مال يحصله. ولكن الباقيات الصالحات دائما وأبدا أنفع، كما قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا، وللشيخ رحمه الله تعالى اعتناء طيب بكتب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد أخرجها في ثوب قشيب نافع، كي يقرب علوم ابن القيم رحمه الله تعالى لعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى على الناس فضل ابن القيم، ولا يخفى على الناس علم ابن القيم. فجمع الشيخ رحمه الله فريقا من طلبة العلم للعمل، وأخرجوا كتب ابن القيم كاملة في ثوب قشيب. هذا. ومن الكتب الجديرة بالذكر التي ينبغي أن يقتنيها طلبة العلم مؤلف للشيخ جميل تناوله العلماء بالشرح والتدريس في مجالسهم، كتيب اسمه حلية طالب العلم: الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم، خاصة العلم الشرعي. فذكر أمورا طيبة منها، وفي مطلعها أن يعتقد هذا الطالب الذي يطلب العلم الشرعي أن العلم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه. فكما أننا نتقرب إلى الله عز وجل بصلاتنا، نتقرب إلى الله عز وجل بصيامنا، نتقرب إلى الله عز وجل بحجنا وعمرتنا، كذلك فإننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتعلمنا كتاب ربنا، وبتعلمنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقربة وعبادة نتقرب بها إلى الله تعلم ديننا. فإذا كان طلب العلم قربة، فينبغي أن أخلص في عملي لله عز وجل في هذه القربات التي أتقرب بها إلى الله. فنحن جميعا نعلم حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: في الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر منهم رجل تعلم ليقال عالم، رجل تعلم ليقال عالم، قرأ القرآن ليقال قارئ، فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، يقول الله له: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. ثم يؤخذ به فيلقى في النار الحديث، فعياذا بالله من الرياء. فبين رحمه الله تعالى في كتابه أنه ينبغي، وما دام العلم قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، أن نخلص في تعلمنا، وأن نبتغي بتعلمنا وجه الله سبحانه وتعالى. فالذي يبقى ويدخر ما ابتغي به وجه الله عز وجل. أما الرياء ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركا. وفي الحديث الآخر ينادي منادي يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فجدير بالمقبل على تعلم العلم الشرعي أن يخلص العمل لله. وذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الكتاب القيم صفات ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم من صدق الحديث. فلا ينبغي أبدا أن يكون هناك من يحمل العلم هو كذاب. وكيف يتأتى ذلك لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى لقاء ربه تبارك وتعالى؟ فجدير بطالب العلم أن يلزم الصدق، خاصة فيما ينقله عن ربه تبارك وتعالى. ومن هذا أو لهذا دليل أيضا في الكتاب العزيز، قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فليس في الإبلاغ عن الله مزاح، وليس في الإبلاغ عن الله كذب، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجدير بطالب العلم أن يلزم صدق الحديث، وخاصة فيما ينقل عن ربه تبارك وتعالى، ولا ينبغي أبدا أن يهين العلم وأن يتردد على أبواب الأغنياء والمترفين والمسؤولين بكثرة، فإنه يهين العلم بسبب ذلك. فكم من شخص يذهب إلى أموال مترفين وأثرياء وينهار أمامهم وأمام أموالهم، وقد أحسن من قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في القلوب لعظمة، أو ولو عظموه في النفوس لعظمة، ولكن كما لا يخفى عليكم أناس يبتذلون أنفسهم ويذهبون إلى أثرياء يوقرهم الأثرياء في اليوم الأول وفي اليوم التالي والثاني والثالث، وبعد ذلك تسقط هيبتهم من قلوب هؤلاء الأثرياء، ولا ينتفع حتى الأثرياء أنفسهم، لم يعودوا ينتفعون بذلك. فجدير بطالب العلم، وجدير بمعلم الناس الخير، وجدير بالعالم الرباني أن يتنزه عن هذا الانحطاط الذي يصنعه بعض طلبة العلم من الذهاب إلى بيوت المترفين والجلوس أمامها أحيانا حتى يفتحوا لهم أو لا يفتحوا، أو يضيفوهم أو لا يضيفوهم. فللعلم هيبة، نسأل الله أن يكسونا وإياكم إياها، وأن يجمل قلوبنا وقلوبكم بالإيمان. فذكر رحمه الله تعالى آدابا أخرى لطالب العلم في هذا الكتاب، من الإعراض عن اللغو، فليس من شيم أهل العلم الخوض في اللغو، إذ الله قال: والذين هم عن اللغو معرضون، وقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا بارك الله فيكم شيء من مصنفات العالم الراحل رحمه الله تعالى، وأحمد الله سبحانه أن أبقى الله سبحانه وتعالى لنا منه هذا العلم الغزير في هذه الكتب التي ملئت بها المكتبات، والتي انتشرت واستفاضت ولله الحمد. وتحضرني في هذه الدقائق مقولة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، مقولة ابن عباس رضي الله عنهما في زيد بن ثابت، لما دفن زيد بن ثابت وكان أعلم الناس بالفرائض، كان أعلم الصحابة بالفرائض، وكان ذكيا، ولقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية فتعلمها في 15 يوما، وكان من الذين جمعوا القرآن. فلما دفن زيد بن ثابت وابن عباس على شفير القبر، يرى التراب ينهال على القبر، قال ابن عباس: والدم ينزرف من عينيه، لقد دفن اليوم والله علم كثير. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد دفن اليوم والله علم كثير. فأقول: الحمد لله، قد بقيت لنا آثار تنقل لنا علم زيد بن ثابت، وبقيت لنا كتب أيضا تنقل لنا علم الشيخ الفاضل الراحل بكر أبو زيد، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وعلماءنا علماء المسلمين، وأن يسكنهم فسيح الجنان، اللهم آمين. ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم السامعين والسامعات والمسلمين والمسلمات رحمة واسعة، اللهم آمين. هذا وأعود فأقول: أسأل الله أن يسكن هذا الفقيد، أو أن يسكن هذا العالم، أن يسكنه الفردوس، اللهم آمين، وأن يلحقنا وإياكم به مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يرزق أهله الإيمان والصبر والاحتساب فالحمد لله، عالمهم نحسبه كان على خير والحمد لله، منتصرا لدينه ولله الحمد، غيورا على دينه، غيورا على كتاب ربه، غيورا على سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأعظم الله أجرنا فيه وأعظم الله أجر أهل بيته فيه. نسأل الله أن يجعل في ذريته خلفا له، اللهم آمين، وأن يرزق بلاده علماء وبلادنا علماء أفاضل أجلة يدعون إلى الكتاب العزيز والسنة المباركة هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.